أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل العاشر في بيع الصرف. طبعا الصرف لغة هو الصوت، ولكن اصطلاحا شرعيا ومتشرعيا يقول السيد، وهو الصرف يعني اصطلاحا بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، يعني بيع الذهب بالفضة أو الذهب بالذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة بالفضة، هذا يسموه بيع الصرف. ولا فرق بين المسكوك منهما من الذهب والفضة وغير المسكوك. طبعا اطلاق النصوص صفحة 201 جزء 8 المباني مسألة. فكلامنا فعلا في بيع الصرف، يعني بيع الذهب بالذهب او الذهب بالفضة او الفضة بالذهب. طبعا الفضة بالذهب هو اهم نفس الشيء. زين، مسألة. يقول السيد، طبعا هو هذا بيع الصرف له خصوصيات تختلف عن البيع ببعض الخصوصيات، ولهذا عقد له فصل خاص. مسألة 236. يقول السيد، لا يجوز بيع الذهب بالذهب، هذا واحد. ول يعني ولا يجوز بيع الفضة بالفضة مع الزيادة. ليش؟ لأنه بالتالي هذا ربا. الذهب بالذهب اتحاد في الجنس، كلاهما من المكيل والموزون. الفضة بالفضة اتحاد في الجنس، كلاهما من المكيل والموزون. مع الزيادة شي يكون؟ يكون ربا اتحاد الجنس. بعد واضح مع الزيادة. هسه لعل قال يقول شو سيد أفتى، مو لعله احنا عدنا بعض أنواع الربا زين في النسيئة احتياط وجوبي، فليش ما فصل بين الفتوى والاحتياط الوجوبي؟ نقول نعم، هذه نكتة مهمة، أنه هنا لابد أن يقصد السيد نقدا. ليش؟ لأن نسيئتين ما يصح أصلا البيع، لأنه بيع الذهب بالذهب، الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، هذا بيع الصرف، وسيأتي أنه من خصوصياته لابد من القبض حتى يصح البيع. والنسيئة أو السلف زين، هذا قوامه تأجيل أحد العوضين، والتأجيل يتنافى مع القبض. فلهذا سيأتي إن شاء الله أن النسيئة والسلف في الصرف يتنافى متنافيان، لأنه بيع الصرف يشترط فيه القبض زين قبل الافتراق، والسلف والنسيئة يتنافى بأن الببيع مؤجل أو الثمن مؤجل. هذه نكتة مهمة. النسيد هنا لماذا لم يبين أنه في حال النقد فتوى، في حال النسيئة لا أقل احتياط وجوبة مثلا زين؟ نقول أصلا النسيئة لا تتصور ويتنافى مع بيع الصرف، لأن بيع الصرف القبض لا بد منه قبل الافتراق. أما بالنسبة لبيع الصرف أو عفوا النسيئة أو السلف، هذا أصلا قوامة تأجيل الثمن أو المثمن. هاي نكتة لعله مفيدة. مسألة أخرى، يقول السيد، لا بأس ببيع الذهب بالفضة. ها مساع قبل شوي ايش قال؟ قال الذهب بالفضة مع زيادة ربا، الفضة مع الفضة بالزيادة ربا، وبينا السبب ربا زين، وبينا نقطة إضافية. مسألة أخرى، الآن بيع الذهب بالفضة يجوز؟ واضح أنه يجوز حتى مع التفاضل إذا نقدن. لماذا؟ لأن الذهب بالفضة اختلاف الجنس، واختلاف الجنس بعد ما دام المعاملة نقدية فلا يضر، فليس ربا. فلهذا قال لا بأس ببيع الذهب بالفضة، وبالعكس يعني بيع الفضة بالذهب نقدا. طبعا نقدا سواء كان متساويات في الفزن كيلو بكيلو أو مختلفات وهو كيلو كيلو نص ما يضر. ليش؟ لأنه تقدم في الربا أنه في المعاملة النقدية لابد من توفر شرطين حتى يكون ربا، اتحاد في الجنس وكلاهما من المكيل والموزون، وهنا ما في اتحاد في الجنس. فلهذا قال لا بأس بيع الذهب بالفضة وبالعكس نقدين، ولا يعتبر تساويهما في الوزن. ليش؟ ما دام أكو اختلاف بالجنس بعد الشرط الثاني موجود وما موجود لا يضر، لأن الربا لا بد فيه في المعاملة النقدية من توفر شرطين: الاتحاد في الجنس، وكلاهما من المكيل والموزون. زين، طبعا مع الزيادة إما عينية وحكومية. زين، هنا نقول ما دام اختلاف في الجنس والمعاملة النقدية فل، وإن كان مكيل من المكيل والموزون، ولكن ما دام اختلاف في الجنس بعد ما تضر الزيادة، فلهذا قال: ولا يعتبر تساهما في الوزين. أما بيع أحدهما بالآخر نسيئة، شنو أحدهما بالآخر؟ يعني بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب نسيئة فلا يجوز مطلقا. هسه ليش لا يجوز؟ شنو معنى مطلقا؟ لا يجوز لأن قوام بيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة والفضة بالذهب أو الفضة بالفضة هذا بيع صرف، ويشترط في بيع الصرف حتى يصح يشترط القبض. فلهذا ذكرنا أن قبل شوية أنه النسيئة تتنافى مع اشتراط القبض في صحة بيع الصرف. فلهذا حتى نعرف أنه لماذا لا يجوز نسيئة، كون نعرف أكو فد مقدمة مهمة سيأتي ذكرها إن شاء الله، أنه يشترط في صحة بيع الصرف القبض، فما لم يتحقق القبض فيبطل ولا يصح أصلا البيع. فلهذا قال السيد: ولا وأما بيع أحدهما شنو؟ الذهب والفضة بالآخر، يعني الذهب بالفضة والفضة بالذهب نسيئتان ما يصير. ليش؟ لاشتراط القبض كما سنذكر إن شاء الله. هسا عرفنا ليش لا يجوز. زين، شنو معنى مطلقين؟ مطلقا يعني مع التفاضل وعدمه. كيلو ذهب بكيلو نصف فضة، أو كيلو فضة بكيلو نصف ذهب، هذا تفاضل موجود نقول، أو كيلو بكيلو، تفاضل أو ماكو تفاضل. ما دام نسي النكتة هنا أن النسيئة تتنافى مع اشتراط القبض، لأن النسيئة تأجيل الثمن، فلا قبض للثمن إلا بعد أسبوع أو يوم أو ساعتين. أما بيع الصرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الذهب بالفضة الفضة بالذهب، هذا يشترط فيه القبض حتى يصح البيع. هذا لعله المقصود من مطلقا وهو القريب. وأكو معنى ثاني مطلقين، لعله حتى الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة والفضة بالذهب، يعني سواء مع اتحاد الجنس أو اختلاف الجنس. ذهب بالفضة اختلاف الجنس، فضة بالذهب اختلاف الجنس، فضة فضة، الذهب بالذهب اتحاد في الجنس. يقول في كل الأحوال ما دام نسيئة ما يصوح. فهذه مطلقا تشمل المعنيين، نعم، سواء اتحاد الجنس أو اختلاف الجنس. زين، وإن كان هو سيد الله حفظه قال بيع الذهب بالفضة وبالعكس، وبعدين قال بيع أحدهما بالآخر. زين، يعني ظاهرا كلام الذهب بالفضة والفضة بالذهب، احنا نقول حتى الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز نسيئتين. ليش؟ لاشتراط القبض. هاي مسألة ثانية. مسألة أخرى، يقول السيد: يشترط، هاي المسألة اللي أكدنا عليها، أن هذا البيع فيه خصوصية بيع الصرف. أنا من أبيع لك كتاب بألف دينار لا يشترط فيه القبض، فيصح البيع وإن لم يتم القبض. أما في بيع الصرف لا بد من القبض، قوام وركن. زين، بيع الصرف هو القبض. فلهذا قال: يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق. هذا شنو المستند؟ المستند هو المشهور شهرة عظيمة بالإضافة للنصوص المتعددة، صفحة 202 الجزء الثامن، المباني. فلهذا يقول السيد: فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع. ليش؟ لعدم توفر الشرط والقوام، قوام صحة المعاملة وهو الصرف، القبض قبل الافتراق. فإذا لم يتم القبض قبل الافتراق أو افترقا ولم يتم القبض ولو من أحد الطرفين، فبالتالي المعاملة باطلة. ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره، يعني أبيع لك كيلو ذهب بكيلو فضة أو كيلو من فضة، خلي يكون اختلاف في الوزن، شرد من عندك أو تستلمت من عندي نص كيلو وأنا استلمت من عندك كيلو مثلا، نقول أو بيع الذهب بالذهب كيلو بكيلو، خباي ماكو زيادة ونقدا مو ربا. زين، أنا سلمتك نص كيلو وتعطيتني نص كيلو، لأن هذا الذهب نوعيته كذا، ذاك نوعيته كذا. زين، يقول: يصح في الذي قبض ولا يصح بالذي لم يقبض. لماذا؟ لأن البيع ذكرنا مران رئيسي الله حفظه خلاف لغيره أن البيع ينحل إلى بيوعات، فبالتالي من أبيع لك كيلو ينحل إلى أجزاء وأيضا ينحل إلى بيوعات، فيصح فيما قبض فهذا بيع ما قبض فهذا يصح، والذي لم يقبض هذا بيع آخر من حيث التحليل وتقسيم البيع إلى بيوعات، نعم هذا لا يصح. ولو تقابضا في بعض النبيع صح فيه وبطل في غيره. طبعا هذا الدعية عدم الخلاف وبيّن النكتة. مسألة أخرى يقول السيد: لو باع النقد مع غيره، بعت له كان كيلو ذهب فد ويا كتاب، ربع كيلو ذهب ويا كتاب بنقد، بنقد يعني أيضا بذهب أو فضة صفقة واحدة، ها بعت لك كيلو مثلا 50 غرام ذهب وكتاب ب 40 غرام او 50 غرام او 60 غرام من الفضه، ما طول الذهب وفضه بعد ماكو هنا، ما دام معامله نقديه يعني قبض لازم، زين ما دام ذهب وفضه ماكو ربا اختلاف الجنس هنا معامله نقديه، بنقد صفقه واحده ولم يتقابضا حتى افترقا، يقول سي صح في غير النقد وبطل في النقد. ليش؟ ايضا لنفس النكته ان هذا البيع يتحلل الى بيوع، فبيع النقد وبيع غير النقد، فبيع النقد لم يحصل فيه القبض ويشترط فيه القبض فباطله، والذي لم يشترط فيه القبض وهو بيع غير النقد، بيع عام بيع لك كتاب 1000 دينار، نقول لا يشترط في الصحة القبض. نعم هذا تقدم عندنا، فلهذا قال صحة في غير النقد. ليش؟ لوجود المقتضي وعدم وجود المانع وهو عدم اشتراط القبض. زين وبطل في النقد ليش؟ لفقد القبض، اشتراط القبض ايضا ما متوفي. هسه هاي عرفنا النقطه. زين مساله 240 يقول السيد: لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع، انا بعت لك كيلو 10 غرامات ذهب ب 20 غرام فضه، خب هاي ماكو مشكله نقدا زين، بس ما بقبضنا لمده 3 ساعات او يوم كامل، بس خلال هذا اليوم الكامل احنا ما مفترقين مصطحبين، وبعدين قبل أن نفترق بساعة بنص ساعة قبضنا، يقول يصح البيع. ليش؟ لأن لا يشترط في القبض الفورية، القبض الذي يكون شرط في صحة البيع هو قبل الافتراق، ونحن في يوم كامل لم نفترق وقبل الافتراق مثلا بربع ساعة صار القبض بعد على القاعدة، قبض تحقق قبل الافتراق. نعم فلو فارقا المجلس، فالمدار مو أنه مدار المجلس، مدار القبض قبل الافتراق، فلو فارقا المجلس زين وذهبا الى مكان اخر ثم ذهبا الى مكان ثالث ثم الى رابع ولمده يوم او يومين ما دام لم يفترقا، نقول البيع متوقف على القبض، فلو قبضا قبل الافتراق ولو ليوم كامل او يومين وهما لم يفترقا فيصح البيع، فلهذا قال صح البيع. مساله 241 يقول السيد: لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين. احنا مره عندي بيع وعندي تصالح، صالحتك على هذا المقدار من الذهب في قبال هذا المقدار من الفضة، يقول هذا صلح وليس بيع، وليس بيعا، والروايات والنصوص التي تكلمت عن الصرف وحكم الصرف هو مختص بالبيع، فالبيع الذي هو يشترط فيه القبض حتى يصح، أما الصلح على القاعدة العامة وهو لا يشترط في المعاملات القبض، يا لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين، بل تختص شرطيته بالبيع. ليش؟ لاختصاص الأدلة ومنها النصوص وين في البيع. زين مسألة أخرى يقول السيد: إحنا نقدم عندنا الصرف بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، نقول هذا بيع الصرف لا يجري في الأوراق النقدية، يعني الدولار الدينار الريال الدرهم الليرة الروبية، هذا ما يجري. زين لماذا؟ لأن الموضوع والعنوان هو الذهب والفضة والأوراق النقدية ليس ذهبا ولا فضة، فالخروج موضوعي أصلا. أنتم تقولون بيع الصرف، شنو الصرف؟ بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، أما الأوراق النقدية لا ذهب ولا فضة، فأصلا انطباق الموضوع والعنوان نعم عدم ولا ينطبق عليه من على الأوراق النقدية، فما تترتب عليه أحكامه. فبيع الدولار بالدينار لا يشترط فيه القبض، بيع الليرة بالدولار بالدينار لا يشترط فيه القبض. ليش؟ لأنها هذه الأمور ليست من الذهب والفضة حتى تأتي فيه أحكام الصرف. قال: لا يجري
مثلا 242 لا يجري حكم الصرف. شنو حكم الصرف؟ القبض قبل الافتراق على الأوراق النقدية كالدينار والريال والليرة والروبية والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستشف من هاي من ردي يبين شنو معنى نحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين، فيصح بيع بعضها ببعض، أبيع الدولار بالباون، الدولار بالروبية، الروبية بالريال وهكذا، وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق. ليش؟ لأن عدم الدليل، لعدم وجود دليل شرط التقابض إلا في بيع الصرف وهو الذهب والفضة والأوراق النقدية ليست من ذلك. كما أنه لا زكاة فيها. شنو لا زكاة فيها؟ هناك بالزكاة بالمنهج الجزء الأول الزكاة النقدين يعني الذهب والفضة. فلو كان واحد عنده أموال ريال كذا نقول لا زكاة فيها، لأن الزكاة تدور مدار النقدين والأوراق النقدية ليست من الذهب والفضة. نعم نعم السيد الله يحفظك. عند هناك عند الأموال المعدل التجارة فيها زكاة بشروط احتياط وجوبي، بس هذا ما له ربط بزكاة النقدين، لأن زكاة النقدين يدور مدار النقدين وهما الذهب والفضة، والأوراق النقدية ليست من النقد فلا تجب فيها الزكاة. جيد، إذن هذه مسألة أخرى. مسألة أخرى أيضا 243 يقول السيد إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين، مثلا أنا أطلبك شقد 20 غرام من الذهب، بعدين أنا شو أسوي؟ مو أطلبك 20 غرام من الذهب، أبيع عليك بمن؟ بنقد بفضة. أنا طلبك 20 غرام ذهب، طبعا 20 غرام الذهب ما معينة كلي، لأن هو هذا الدين كلي يكون في أطلبك 20 غرام ذهب، راح أبيع لك إياه ب30 غرام فضة أو 40 غرام فضة. هذا هو السؤال، هذا صرف يوم صرف؟ صرف. بيع الذهب الذي في ذمتك أبيع لك إياه في 40 غرام فضة، زين هنا يشترط القبض. شو نصبر القبض؟ القبض أنت سلمت لي 40 غرام ما الفضة، نقول وعندك في ذمتك 20 غرام ذهب، يقول هذا يكفي في تحقق القبض. ليش؟ لأن الدين الذي في ذمتك صار ملكك، بعد ما يحتاج تستلمه وتعينه وتقبضه، ما يحتاج، هذا لغو. هاي هنا النقطة، النقطة أنتم تشترطون القبض بما أن المبيع هو دين في ذمتك وقد بيع عليك، فهذا يكفي في كونه قبضين. إذا كان له المن إلي في ذمة غيري في ذمتك دين من أحد النقدين، أطلبك 20 غرام ذهب فباعه فبعت إليك عليك بنقد آخر، بنقد آخر عن شنو؟ ب40 غرام فضة، وقبض الثمن، قبضت ال40 غرام من الفضة قبل التفرق، قبل التفرق هذا شرط، صح البيع. ليش صح البيع؟ مع العلم ما تم القبض بالنسبة للذهب الذي في ذمتك. يقول ولا حاجة إلى قبض المشتري اللي أنت ما في ذمته. لماذا؟ إذ لا مجال للقبض في مفروض الكلام، إذ نتيجة تملك ما في النفس هو السقوط، فلا موضوع للقبض. هاي النقطة العلمية. مسألة 244 يقول السيد لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو، مساء المثال أنا طلبك 20 غرام ذهب وبعت عليك ب40 غرام فضة، بما أنه استلمت أنا 40 غرام اللي هو الثمن قبل الافتراق، بعد أنت ما يحتاج تستلم شنو وتقبض 20 غرام لأنه هي في ذمتك، فلا معنى للقبض. لا، هاي المسألة تتكلم بشيء آخر، أنا طلبك 20 غرام ذهب راح أبيع على من؟ أبيع 20 غرام اللي بذمتك على من؟ شخص ثالث. هنا هذا السؤال وهاي المسألة. لو كان له لي يعني دين على زيد، عليك أنت زيد، فباعه أنا بعته على عمرو على شخص ثالث بنقدين، فهذا أيضا بيع صرف. كل ما هنالك الذهب الذي في ذمتك هو كلي، أبيعه علي من؟ على عمرين، أو عمر شو راح يعطيني؟ إذن أني أطلبك يا شيخنا 20 غرام ذهب راح أبيع علمن للشيخ حسين ب40 غرام فضة، حسين شيخ حسين يعطيني 40 غرام فضة قبل الافتراق، زين الشيخ حسين شو يقول لك؟ يقول لك وكلتك في استلام 20 غرام الذهب في استلامه، هذا يكفي التوكيل؟ قالوا لا يكفي التوكيل في تحقق القبض، لأن التوكيل ما التوكيل شيء والقبض شيء، لابد أيها الشيخ اللي عليك 20 غرام ذهب، اللي المشتري اعطاك وكاله بمن بالقبض، نعم بالقبض وكاله في الاستلام. نقول هذا ما تكفي الوكاله، لان الوكاله شيء والقبض شيء شيء ثاني، فلا بد من استلام 20 غرام ذهب من اللي عندك، تستلمه بيدك وتنوي وكاله ان استلمته حتى يتحقق القبول. هاي النقطه. فاني سيد علي اطلبك يا شيخنا 20 غرام ذهب، بعت علما لشيخ حسين ب 40 غرام فضه، هذا بيع صرف، اين القبض؟ شيخ حسين اعطاني 40 غرام فضه شنو؟ قبل الافتراض. جيد، زين شيخ حسين شلون يقبض ال 20 غرام من الذهب؟ مره انت تروح تعطيه اياه قبل الافتراق كل زين، ومره يعطيك وكاله، اذا اعطاك وكاله يكفي؟ قالوا ما يكفي، لابد الوكاله ما تكفي، لابد من استلام 20 غرام ذهب من اللي عندك. هسه تروح تداين تطلع من 20 غرام عندك مثلا 200 غرام ذهب، تطلع من عندك 20 غرام، ها طلعنا زناقيل وما ندري احنا برواحنا، زين تستلمه وتنويق تستلمه ويتعين بالخارج وكالة تستلمه قبل الافتراق يا الله يصوح. قال لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد، حتى يصير شنو بنقد، حتى شي يصير يصير بيع الصرف، وقبضه من قبضه، قبض النقد من هو قبضه النقد زيد من عمرو اللي قلنا 40 غرام فضه، ووكله من عمرو اللي هو المشتري زيدين اللي عليه ذهب مديون المن إليه في قبض ما في ذمته، اللي صار ملك المن لعمر، لم يصح البيع بمجرد التوكيل. ليش؟ مجرد التوكيل لا يحقق القبض، فلا بد من قبض زيد وتعينه في مصداق بعينه، بل لا بد أن يقبضه من اللي هو المديون زيد، يقبضه زيد ويعينه في مصداقين، أنا ما قبضه، يقبضه زيد في وعينه في مصداقين بعينه، نعم هذا المديون عفوا بعينه قبل التفرق. هم النقطة واضحة إن شاء الله. مسألة 245، يقول السيد إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه، أنا اشتريت من زيد دراهم، دراهم يعني فضة، الدرهم فضة والدينار ذهب، مو هذا الدرهم اللي عندنا هاي، لا دراهم قبل بفضة والدنانير في ذهب، إذا اشترى من شخص دراهم معينة بنقد، ها إذا صار صرف ثم باعها عليه أو على غيره، الآن اشتريت من عندك أنا دراهم يعني فضة بمن؟ بفضة أو بذهبين، بعدين أبدأ بيها عليك أو على غيرك، يقول هنا صور أو على غيره، باعها عليه أو على غيره قبل قبضها، يعني أنا من اشتريت منك دراهم بفضة أو بذهبين، هاي صرف يوم صرف، وبعدين أبيها عليك أو على غيرك بس قبل لا أقبض، نقول هذا ما يصير، المعاملة الثانية باطلة ما دامت المعاملة الأولى ما بها قبض، لأن المعاملة الأولى ما دام ما بها قبض فالبيع باطل، إذا البيع باطل فماكو انتقال، زين ماكو نقل ولا انتقال، إذا ماكو نقل ولا انتقال بعد شنو أنا أبيع؟ أبيع ملك الغير، فلهذا قلنا سابقا أن بيع الصرف صحة البيع قوامه بالقبض، فالبيع الأول باطل لعدم القبض، فبالتالي البيع الثاني أيضا باطل، فبالتالي أنا من أشتري منك دراهم بنقدين فهذا بيع صرف، هو بيع لك إياه إلك أو لغيرك، البيع الثاني باطل. ليش؟ البيع الأول أيضا باطل، البيع الأول ما دام باطل بسبب عدم القبض فالبيع الثاني سبب انتفاء الموضوع أيضا باطل، فلهذا قال قبل قبضها لم يصح البيع الثاني، عرفنا ليش. فإذا قبض هسه شي يقول أسأني أنا وياك قاعدين او انت اشتريت من عندك دراهم بذهب بس ما قبضنا، بس بعدنا ما افترقنا، قبل لا نفترق البيع الاول متوقف، ما نقول مو صحيح، ليش؟ بعدنا ما افترقنا، ابيع لمن؟ ابيع هذا اللي اشتريته لفلان، نقول هذا البيع الثاني باطل. ليش؟ لان انت قاعد تبيع ما لم تملكه، يا ابي ليش ما ملكته؟ لان الملك فرع صحة البيع، يا ابي ليش البيع مو صحيح؟ لان ماكو قبض، اذا البيع الثاني باطل. زين والبيع الاول؟ نقول ما دام لم يتم الافتراق يمكن ان يصح، ف فإذا تم القبض قبل الافتراق فصح البيع الأول، إذا تم لم يتم القبض ثم صار وصار الافتراق فأيضا البيع الأول مو صحيح. فإذا قبض، فلهذا نقول نعيد، إذا اشترى منه، أنا اشتريت منك دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه وعلى غيره قبل قبضها، نقول واضح البيع الثاني باطل، لأن البيع الأول بعد مو صحيح ما قابض، فلم يصح لم يصح البيع الثاني. فإذا قبض الدراهم بعد ذلك، شنو بعد ذلك؟ يعني بعد البيع الثاني اللي هو الباطل قبل التفرق من البيع الأول صح البيع الأول، واضح على القاعدة، مقتضي وعدم مانع، بيع النقدين صرف زين، بالتالي قبض قبل الافتراق صح. وإذا لم يقبض حتى افترق بطل البيع الأول أيضا، أيضا صارت هاي واضحة. مسألة 246 يقول السيد، إذا كان له دراهم في ذمة غيره، يا أبا أنا أطلبك 20 درهم يا شيخنا، طبعا الدرهم يعني فضة، فقال له أنا قلت لك حولها دنانير، طبعا الدينار يقولون 20 درهم لو فرضا أو 10 درهم، يمكن دينار 10 درهم إيه الظاهر، زين قلت لك يا أبا أنا أطلبك جيد 40 درهم، حول لي دنانير، حولها إلى 4 دنانير، زين فقبل المديون، أنت قبلت صح ذلك. طبعا النص الخاص حديث إسحاق بن عمار، حديث عبيد بن زرارة، صفحة 205 206 الجزء الثامن المباني. إذن لماذا يصح تحويل الدراهم إلى دنانير؟ أنا أطلبك دراهم فضة أحولها إلى دنانير ذهب، هذا يصح؟ قالوا يصح للنص الخاص، ذكرنا المصدر، وتحول ما في ذمة إلى دنانير. أنا جيت أطلبك 40 درهم قلت لك حولها 4 دنانير، أنت قبلت، الآن صار في ذمتك إيش قد؟ 4 دنانير مو 40 درهم للناس. وإن لم يتقابضا، وإن لم يتقابضا قلنا للنص الخاص. وكذا لو كان له دنانير، أنا أطلبك 4 دنانير قلت لك يا بحول ليها 40 درهم أنت قبلت، نقول نعم يصح وإن لم يتقابضا للنص أيضا، فقال له حولها دراهم وقبل المديون فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى دراهم. هذان الأمران والموردان دل عليهما النص الصريح، بل النصوص كما ذكرنا، وذكرنا المستند والصفحة، أطلبك دنانير أحولهن دراهم أنت قبلت، بعد صار برقبتك شقد؟ دراهم. أطلبك دراهم أحولها دنانير أنت قبلت، صار برقبتك شنو؟ وهكذا للناس. السيد الله حفظه يقول نتعدى من الفضة والذهب إلى غيرهما، فأنا أطلبك مثلا دولار 40 ورقة، قلت لك يا بحولهن إمن حولهن إلى 15 مليون، هسه ما أدري لو باقي بيه 15 مليون ولا، وأنت قبلت صار في ذمتك عراقي 15 مليون عراقي وليس 40 ورقة. ليش؟ لتحقيق المناط. زين بل هذا من باب أولى. ليش من باب أولى؟ لأنه إحنا الفضة والذهب قبلنا قبل وإن لم نشترط القبض، بلمن؟ بال لأنه بيع صرف للنص الخاص، فما بالك لمن لا يشترط فيه القبض أصلا، وهو بيع الدنانير بالدولار، الدولار بالريال، يا بالدولار أطلبه 5 أوراق حوليها إلى مليون، وانت قبلي صار برقبتك مليون من 5 أوراق. ذكرنا أول شيء التحقيق المناط، وثانيا أنه من باب الأولوية. ليش؟ لأنه ما يشترط فيه القبض صححناه، وإن لم يتم القبض فمن باب أولى ما لا يشترط فيه القبض، وهو الدنانير والدولارات والأوراق النقدية. فلهذا قال وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة، مثل ما قلنا طلبك 40 ورقة، فيجوز تحويلها من جنس زين دولار إلى آخر إلى عراقي. المسألة الأخرى ولعله نكتفي بها 247، يقول السيد لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع والثمن. فيما سبق تقدم أنه إذا أبيع لك كتاب، البيع العام مو ذهب والفضة، لا لا، أبيع لك كتاب بألف دينار، قلت لك بعتك لك الكتاب ألف دينار، أنت تقبلته أو اشتريته زين، فبالتالي الآن صح البيع أولا ولزم البيع ثانيا، وبالتالي ولا يشترط القبض حتى يصح البيع، مو مثل الصرف. فبالتالي من أبيع لك كتاب بألف دينار زين، يجب علي أن أسلمك الكتاب ويجب عليك أن سلمني الألف دينار، ولو امتنعت من تسليم الثمن أقدر أجبرك، واضح؟ وإذا أنا ما سلمتك الكتاب تقدر تجبرني لأن هذا حقك. أما في بيع الصرف لا يشترط ولا يجب القبض، فأنا من أبيع لك أبيع لك 5 غرامات ذهب بـ20 غرام فضة زين، بس مجرد عقد صار، نقول لا يجب علي أن أسلمك المبيع ولا يجب عليك أن تسلمني الثمن. ليش؟ لأنه ملاك الصحة أصلا متوقف على القبض، فبالتالي القبض شرط في الصحة، فأنا أقدر ما أعطيك الغرام الذهب ولا تعطيني الفضة، فبالتالي ما يصح، مو واجب. هاي النكتة، النكتة أنه لا يصح بيع الصرف إلا بالقبض، فالقبض شرط وحكم وشرطي، فهو شرط وليس أنه مترتب على الصحة، بل الصحة مترتب على القبض، فبالتالي أنا ما أقدر ما أعطيك، حتى لو تسلمتني شنو الفضة أنا أقدر أسلم ما أسلمك الذهب، حتى نفترق فيبطل البيع. فلهذا قال لا يجب على المتعاملين، يعني بائع المشتري، لأنه كلامنا نحن بالبيع فقط، الصرف يختص بالبيع، بالصرف إقباض المبيع والثمن، حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه، لم يجب عليه إقباض صاحبه. فبالتالي إذا افترقا ولم يسلم أحدهما ولم يقبض أحدهما من الآخر، وإن الثاني قبضه، نقول بطل البيع. لهذا في المباني المستند لعدم ما يقتضي الوجوب، ماكو وجوب مقتضي، لأن أصلا الصحة متوقفة على القبض، بخلاف البيع العام، بيع الكتاب 1000 دينار، القبض متوقف على الصحة. زين، القبض متوقف على الصحة والبيع صحيح، فالقبض يكون لازما، أما هنا الصحة متوقفة على القبض، فأنا ما أقبض المقابل، ما أقبضه، فبالتالي مو صحيح. فلهذا قال لعدم بالمباني ما يقتضي الوجوب، وبعبارة أخرى وجوب التقابض وجوب شرطي لا تكليفي، فلا يجب تكليفا، وما لم يتحقق التقابض من الطرفين فلا يصح العقد. صفحة 206 جزء 8 المباني. نعم، ثم يقول السيد ولو كان للمبيع أو الثمن منفعة، هاي من ملاك من ثمراتهم، ما لم يتحقق القبض فيبقى المبيع ملكا للبائع ويبقى الثمن ملكا إلما للمشتري. فبالتالي ما لم يتحقق القبض منافع، ومنافع شنو؟ منافع المبيع تبقى للبائع ومنافع الثمن يبقى للمشتري ما دام لم يتحقق القبض. خلنا نعطي مثال، أنا بعت لك شيئا، وشيئا يعني شنو؟ ذهبا، وفي قبال الفضة، وبقينا لمدة يومين احنا بالبيت، واني هذا الذهب ما سلمتك اياه، اجرته، يعني شنو يعني طيته في ايجار لمدة فساعة بألف دينار، هذه الدينار ترجع لي. ليش؟ لانه ما دام لم يتحقق القبض البيع، وبعده المبيع ملك للبائع ما دام لم يتحقق القبض. وبعبارة اخرى البيع بشكل عام غير الذهب والفضة في غير الصرف، مجرد البيع المشتري يكون مالكا للمبيع، والبائع يكون مالكا للثمن، فمنافع الثمن تكون إما للبائع ومنافع المبيع يكون للمشتري. أما هنا لا، ما دام لم يتحقق القبض فالمبيع باقي على ملك البائع، فمنافعه له، لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه. هكذا قال ولو كان للمبيع أو الثمن منفعة قبل القبض كانت لمن انتقل عنه، يعني منفعة المبيع للبائع ومنفعة الثمن إما للمشتري لا لمن انتقل إليه. نعم، مسألة 248 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.